إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، ذكرنا في الدرس الماضي المعنى الإجمالي للآيات من سورة آل عمران من الآية 17 بعد 100 إلى الآية 20 بعد 100. فنذكر أولا ما ذكره ابن كثير عند هذه الآيات، ثم ننظر في الآيات التي بعدها. نسأل الله تبارك وتعالى أن يزيدنا فهما وعلما في كتابه، إنه على كل شيء قدير. قال في قوله تعالى: لن إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا. قال ثم قال تعالى مخبرا عن الكفرة المشركين بأنه لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا، أي لا يرد عنهم بأس الله ولا عذابه إذا أراده بهم. فهذا في الدنيا. قال: وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فذكر سبحانه وتعالى عذابهم الدنيوي وعذابهم الأخرى. فهم عند الله تبارك وتعالى لا يساوون شيئا، لا يساوون شيئا ولا قدر لهم. أهانهم الله تبارك وتعالى جزاء على كفرهم وشركهم رحمك الله وتكبرهم على الله وكتابه ورسله. قال ثم ضرب مثلا لما ينفقه الكفار في هذه الدار، فقال تعالى: مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا رحمك الله كمثل ريح فيها صر، أي برد شديد. قاله ابن عباس وعكرمة وسعيد ابن جبير وغيره. ومنهم من قال فيها صر، أي فيها نار، وهو يرجع إلى الأول. فسواء قلنا برد شديد أو قلنا نار، فالمعنى الثاني يرجع إلى المعنى الأول. قال: فإن البرد الشديد يحرق الزروع والثمار كما يحرق الشيء بالنار. قال: أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكت، أي فأحرقت. إذا نزلت على حرث قد آن جداده أو حصاده فدمرته على حرث قد آن حصاده. طيب إذا كان قد آن حصاده فلماذا قال الله تعالى حرث مع أن الحرث يعني هو حرث الأرض ووضع البذور فيها؟ والجواب لبيان أن ما فعلوه وما كسبوه ضاع عليهم قال وأعدمت ما فيه من ثمر أو زرع فذهبت به وأفسدته فعدمه صاحبه أحوج ما كان إليه. فكذلك الكفار يمحق الله ثواب أعمالهم في هذه الدنيا وثمرتها كما أذهب ثمرة هذا الحرث بذنوب صاحبه. قال أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فبذنوبهم أهلك الله تبارك وتعالى حرثهم. وكذلك الكفار بذنوبهم وكفرهم أهلك الله تبارك وتعالى أعمالهم في هذه الدنيا. قال وكذلك هؤلاء بنوها على غير أصل وعلى غير أساس وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. أنت عربي يا أخي؟ يا أخي أنت عربي؟ أنت عربي؟ طيب أقر. ثم قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم، بعد أن ذكر سبحانه وتعالى اليهود والنصارى والكفار يذكر سبحانه وتعالى المنافقين الذين هم، قل خفض صوتك، الذين هم أضر فئة على المؤمنين. فقال يقول تعالى ناهيا عباده المؤمنين عن اتخاذ المنافقين بطانة، أي يطلعونهم على سرائرهم وما يضمرونه لأعدائهم. قال والمنافقون بجهدهم وطاقتهم لا يألون المؤمنين خبالا، أي يسعون في مخالفتهم وما يضرهم بكل ممكن وبما يستطيعونه من المكر والخديعة، ويودون ما يعنت المؤمنين أن يشق عليهم ويحرجهم ويشق عليهم. قال وقوله من دونكم يعني من غيركم من أهل الأديان. قال وبطانة الرجل هم خاصة أهله الذين يطلعون على داخلة أمره. أنت لك بطانة يعني خاصة لا تذكر أسرارك ولا غيرها إلا إيش؟ إلا لهم، فهم بطانتك، وسموا بطانة من بطانة الثوب لأن بطانة الثوب هي أقرب شيء إليك. قال وقد روى البخاري وذكر بإسناده عن أبي سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال ما بعث الله من نبي ولا استخلف من خليفة إلا كانت له بطانتان، بطانة تأمره بالخير وتحضه عليه، وبطانة تأمره بالسوء وتحضه عليه. والمعصوم من عصم الله، فهذا حديث عن أبي سعيد، وروي أيضا عن أبي هريرة، وروي عن أبي أيوب الأنصاري، فهو حديث صحيح. وبطانة الحاكم، بطانة الحاكم أيها الإخوة يعني شأنها خطير. إذا كانت البطانة صالحة فإنها تأمر الحاكم بالخير والصلاح والإصلاح، فيكون هذا خيرا للمسلمين جميعا. فيذكر عن أحد الأئمة ولا أذكر اسمه الآن أنه كان يدخل على أحد الخلفاء في بني أمية، بل كان وزيرا له، فكان كثير من العلماء يلومون عليه وهو مستمر على ما هو فيه، فانتفع به المسلمون انتفاعا عظيما، انتفاعا عظيما، لأن أهل العلم والصلاح إذا لم يقتربوا من الحاكم فسيقترب منه أهل الدنيا الذين لا هم لهم إلا بطونهم، إلا بطونهم. وأما العالم والصالح فإنما يقترب من الحاكم لا لنفسه وإنما للمسلمين جميعا، وإنما للمسلمين جميعا. قال: والمعصوم من عصم الله، والمعصوم من عصم الله، أي أن هذا سبب، ولكن العصمة من الله تبارك وتعالى. وذكر أيضا الأثر الذي رواه ابن أبي حاتم عند هذه الآية: لا تتخذوا بطانة. قيل لعمر بن الخطاب رضي الله عنه: إنها هنا غلاما من أهل الحيرة، حافظ كاتب، فلو اتخذته كاتبا؟ قال: قد اتخذت إذا بطانة من دون المؤمنين. من أهل الحيرة يعني نصرانا، لأنهم كانوا نصارى في هذا الوقت، فيقول: قد اتخذت إذا بطانة من دون المؤمنين. قال: ففي هذا الأثر مع هذه الآية دلالة على أن أهل الذمة لا يجوز استعماله في الكتابة التي فيها استطالة على المسلمين واطلاع على دواخل أمورهم التي يخشى أن يفشوها إلى الأعداء من أهل الحرب. ولهذا قال تعالى: لا يألونكم خبالا. لا يألونكم يعني إيش يا إبراهيم؟ ها؟ ألا يألو يعني لا يقصرون. عندما تقول لا آلوك نصحا يعني لا أقصر في نصيحتك، فهؤلاء لا يألونكم خبالا يعني لا يقصرون في إفسادكم. الخبال هو الإفساد. لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم، يعني يحبون محبة شديدة ما يشق عليكم ويسبب لكم العنت والمشقة والقلق. ثم ذكر ما رواه الحافظ أبو يعلى مرفوعا: والصواب وقفه. فالصواب في هذا أنه موقوف على على أنس رضي الله عنه. وفيه لا تستضيء بنار المشركين، لا تستضيء بنار المشركين، وفيه جملة أخرى لا حاجة لذكرها، لا تستضيء بنار المشركين. يقول لا تستشير المشركين في أموركم، ثم قال الحسن تصديق ذلك في كتاب الله يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم، لأن شأن البطانة إيش؟ الاستشارة. الإنسان عندما يتخذ بطانة فهو يستشيره في أموره. ومنهم من قال لا تستضيء بنار المشركين، يعني لا تخالطوهم ولا تجاوروهم، لأن المعروف يعني في زمان العرب أن الجيران كان ينتفع بعضهم من بعض، وخاصة في النار، لأنهم كانوا يوقدون نارا في الليل فيذهب ويأخذ، ها، يأخذ من ناره أو يستضيء بناره، وهو لا يستضيء بناره إلا إذا اقترب منه. قال فمعناه لا تقاربوهم في المنازل بحيث تكونون معهم في بلادهم، بل تباعدوا منهم وهاجروا من بلادهم. ولذا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنا بريء من كل مسلم يقيم بين ظهراني المشركين لا تراءى نارهما، يعني ما تعرف هذه نار مسلم ولا نار كافر. لماذا؟ لأنه قريب منه. فإذا اضطر الإنسان إلى الإقامة في دار في ديار المشركين فليتميز عنهم، كما هو في بعض البلاد الآن تجد جالية مسلمة وعليها الطابع، يعني الطابع الإسلام، فإذا كان كذلك فحصل التميز. وأما أن تكون دارك بين دور المشركين ترى هديهم وصفاتهم وأفعالهم وأقوالهم ويتعلم أولادك من أولادهم، فهذا هو الهلاك بعينه. وفي حديث آخر قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من جامع المشرك أو سكن معه فهو مثله. فإذا نحن نستفيد من هذه الآية لا تتخذوا بطانة، يعني لا تقربوهم منكم ولا تقتربوا أنتم منهم، والمراد بكل هذا المباعدة، المباعدة بين المسلم والمشرك، لأنه كالجرب، المشرك والكافر كالجرب، فلا أعدى من داء الآش من داء الكفر والشرك. قال ثم قال تعالى قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر، يعني لكثرة البغضاء، لكثرة البغضاء فالبغضاء خرجت من أفواههم، وذلك لكثرتها وشدتها وفورانها وثورانها، مع أن البغض بيكون في القلب لكن من كثرته وشدته يكاد يخرج من الإيش؟ من الفم. قد بدت البغضاء من أفواههم، أي قد لاح على صفحات وجوههم وفلتات ألسنتهم من العداوة مع ما هم مشتملون عليه في صدورهم من البغضاء للإسلام وأهله ما لا يخفى مثله على لبيب عاقل. ثم نعى الله تبارك وتعالى على المؤمنين وإن كان المؤمنون يفعلون هذا يعني لطيب أنفسهم، المؤمن لأنه طيب فهو يعني كما يقولون يحن إلى من هو قريب منه. فقال تعالى: ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم، أي أنتم أيها المؤمنون تحبون المنافقين بما يظهرون لكم من الإيمان فتحبونهم على ذلك وهم لا يحبونكم لا باطنا ولا ظاهرا. قال: وتؤمنون بالكتاب كله، أي ليس عندكم في شيء منه شك ولا ريب، وهم عندهم الشك والريب، فكيف يتم الاجتماع بينكم وبينهم؟ أنتم تؤمنون بالكتاب كله، ما عندكم شك، لأن المؤمن لا شك عنده، والمنافق حياته كلها شك، فكيف يجتمع هذا مع هذا؟ والأرواح جنود مجندة، ما تعارف منها ائتلف، وما تناكر منها اختلف. قال: وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ، من شدة الغيظ يود لو أنك بين فكيه. فلما لم يتمكن من ذلك فوضع أصابعه بين فكيه من غيظه. قال: وذلك أشد الغيظ والحنق. قال تعالى: قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور. إيش يعني موتوا بغيظكم؟ أي مهما كنتم تحسدون عليه المؤمنين ويغيظكم ذلك منهم، فاعلموا أن الله متم نعمته على عباده المؤمنين ومكمل دينه أو دينه ومعلن كلمته ومظهر دينه، فموتوا أنتم بغيظكم، لأنهم يغتاظون من أجل ماذا؟ من أجل نعمة الله تبارك وتعالى على المؤمنين. طيب، ونعمة الله تبارك وتعالى مستمرة على المؤمنين، فإذا هم سيستمرون على غيظهم حتى يموتوا بغيظهم. إن الله عليم بذات الصدور، أي هو عليم بما تنطوي عليه ضمائركم وتكنه سرائركم من البغضاء والحسد والغل للمؤمنين، وهو مجازيكم عليه في الدنيا بأن يريكم خلاف ما تؤملون، وفي الآخرة بالعذاب الشديد في النار. فالقرآن أيها الإخوة شفاء، شفاء لما في الصدور، كل آية منه عندما تنزل بالمؤمنين شدة تجد تصديق هذه الآية، وتجد كل آية راحة. إذا نزلت بالمؤمنين فتنة، فإذا قرأت من أي موضع من القرآن تجد الحل في هذا الموضع. فهذه الفتنة التي نحن فيها في هذا الزمان 1432 من الهجرة في شهر ربيع الأول، هذه المظاهرات التي خرجت من كثير من بلاد المسلمين ويصبح المسلم فيها حيران ولا يدري ماذا سيكون، فعليه بكتاب الله عز وجل: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى. فمن أي موضع قرأت وتدبرت وتأملت تجد راحة، تجد راحة حتى ولو حصل في الدنيا ما حصل. السلف رضوان الله عليهم بلغ بهم الحال في صلاتهم أنهم كانوا يصلون فيسقط الجدار بجانبه وكأن شيئا ما حصل، وكأن شيئا ما حصل، يسقط جدار وهو في صلاته وهذا الذي دبت الأكلة في رجله الأكلة، وقالوا لا بد من البتر والقطع، فقال دعوني أصلي، فإذا صليت فاقطعوها، فإذا صليت فاقطعوها. فهذا من أنفع العلاج، الإقبال على كتاب الله وعلى عبادة الله. ولذلك قال صلى الله عليه وآله وسلم: عبادة في الهرج، يعني في الفتن، كهجرة إلي. فإذا قمت وعبدت الله تبارك وتعالى في زمن الهرج فأنت مهاجر إلى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. نعم. ثم قال تعالى: إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها. قال: وهذه الحال دالة على شدة العداوة منهم للمؤمنين، وهو أنه إذا أصاب المؤمنين خصب ونصر وتأييد وكثروا وعز أنصارهم ساء ذلك المنافق، ساءهم ذلك، كما في قوله تعالى في محمد وأصحابه: يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. شبه الله تبارك وتعالى يعني زيادة الدين والإسلام ونموه بالزرع، ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه، يعني البرع من البداية، فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه ينمو ويترعرع، يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. فهم كلما يعني وجدوا تمسكا من المسلمين بدينهم كلما غاضهم ذلك وأقلق مضاجعهم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يقلق مضاجعهم وأن يموتوا بغيظهم وأن ينتقم منهم شر انتقام. قال: وإن أصاب المسلمين سنة، أي جدب، أو أديل عليهم الأعداء، أديل عليهم الأعداء يعني كانت الدولة للأعداء، لما لله في ذلك من الحكمة، كما جرى يوم أحد. تأمل الآن، ابن كثير يريد أن يربط بين هذه الآيات والتي بعدها: إن تمسسكم حسنة تسؤهم. هذا كان متى؟ يوم إيش؟ يوم بدر. وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها، كما حصل إيش؟ يوم أحد. ولذلك بعد هذه الآية سيذكر الله تبارك وتعالى غزوة أحد إلى قبيل آخر الصورة. كل هذا تفريع على ماذا؟ على هذه الآية: وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها. وهم لا يعلمون أن في إصابة المؤمنين بالسيئة والمصيبة يعني هذا خير للمؤمن، لأن المؤمن يعني كما يقول الشيخ الألباني: مثل المنشار، طالع واكل ونازل واكل، مستفيد على جميع الأحوال، في حال السراء وفي حال الضراء. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر. والدين قائم على هذين النصفين، الشكر والصبر. فكيف تتحقق عبادة الصبر بدون الإصابة وبدون الابتلاء؟ فلا بد من الابتلاء حتى يقوم المسلم بعبادة الصبر. لا، المسلمون يريدون دوما إيش؟ دوما سراء، يقول لك عشان نشكر، وهم في الحقيقة لا يشكرون، في حال السراء لا يشكرون، وإذا جاءت الضراء لا يصبرون. قال كما جرى يوم أحد فرح المنافقون بذلك. قال الله تعالى للمؤمنين وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط. فالخلاصة في الصبر والتقوى، هذه الخلاصة. ما شاء الله الإسلام يمكن أن تعبر عنه بخلاصات عديدة، لكن هذه أجمعها: الصبر والتقوى. الصبر والتقوى، لأن الأمور إما أمور قدرية وإما أمور شرعية. أي أمر من الأمور لا بد أن يكون إما قدري وإما شرعي. الصلاة شرعي، فإذا إيش الواجب عليك؟ التقوى تجاه الأمور الشرعية. طيب، أصيب الإنسان بمرض، هذا قدري، فالواجب عليك الصبر. وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. ليش؟ إن الله بما يعملون محيط. الله تبارك وتعالى محيط بأعمالهم، لا يخفى عليه شيء من أمرهم ولا من كيدهم ولا من مكرهم ولا من تدبيرهم، لكن بشرط الصبر والتقوى. الصبر والتقوى. قال يرشدهم تعالى إلى السلامة من شر الأشرار وكيد الفجار باستعمال الصبر والتقوى والتوكل على الله الذي هو محيط بأعدائهم، فلا حول ولا قوة لهم إلا به، وهو الذي ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، ولا يقع في الوجود شيء إلا بتقديره ومشيئته، ومن توكل عليه كفاه. قال ثم شرع تعالى في ذكر قصة أحد وما كان فيها من الاختبار لعباده المؤمنين والتمييز بين المؤمنين والمنافقين وبيان صبر الصابرين، فقال تعالى. فإذا ابن كثير أشار إلى الربط بين هذه الآيات وبين الآيات التي بعدها. قال تعالى وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم. ما المناسبة يا شريف؟ المناسبة أذكر ما علقت به هنا، لما ذكر سبحانه في الآية السابقة وهي إيش؟ وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها، ذكر مثالا لهذه السيئة وهي ما أصاب المسلمين في غزوة أحد. فانظر كيف علاقة الكفار وأهل الكتاب والمنافقين بنصر المسلمين وهزيمتهم. شوف كيف الربط: النصارى، اليهود، الكفار، المنافقين، وبعدين ربط سبحانه وتعالى هذا بالنصر، وأن هؤلاء لا يريدون لنا النصر. قال قلت أن النجاة في الصبر والتقوى، هذا وجه. فإذا ما يذكره سبحانه وتعالى في غزوة أحد متعلق بإيش؟ وإن تصبكم سيئات يفرحوا بها، ولذلك فرحوا لما أصاب المسلمين في غزوة أحد. طيب، الشيء الثاني، لما ذكر سبحانه وتعالى المنافقين قدر الله تعالى أن تكون الهزيمة للمسلمين في أحد من أجل ماذا؟ من أجل تمييز المنافقين عن المؤمنين، التمييز، لأن الله تبارك وتعالى ذكر المنافقين، فكان التمييز بين المؤمنين والمنافقين بسبب ما حصل في غزوة أحد. ولذلك قال تعالى عندك في الآية 141 ها، وليمحص الله الذين آمنوا. يمحص يعني إيش؟ يعني يخلص، يمحص المؤمنين من المنافقين، لأن المنافق ما بيظهر إلا بالابتلاء. وكذلك في آخر السورة في الآية 179 قال تعالى إيش؟ ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه. مش ممكن، مش ممكن يترك الله تبارك وتعالى كل من يقول آمنت بدون اختبار، لا بد من الاختبار، لأن أناسا يقولون آمنت نفاقا. فما الذي يميز بين الصادق والكاذب مثل هذه الابتلاءات كغزوة أحد؟ فقال ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. قال وما كان الله ليطلعكم على الغيب. كيف نعرف هذا التمييز؟ والله تبارك وتعالى ما بطلعنا على الغيب، ما بقول هذا مؤمن صادق وهذا منافق كاذب، وإنما كيف يتم التمييز؟ بالابتلاءات. ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء. فالرسل هم الذين يميزون بين الصادق والكاذب، بين الصادق والكاذب. نعم. فإذا من الآية 121 إلى قبيل نهاية السورة تجد هذه الآيات في غزوة إيش؟ في غزوة أحد، وما فيها من الدروس والعبر، وما فيها من الدروس والعبر، إلى أن قال تعالى كل نفس ذائقة الموت. هذه تعزية في الآية 185، كل نفس ذائقة الموت. فإذن هذه قراءة القرآن بالتدبر، هذا هو التفسير الذي ينتفع به الإنسان، أن الإنسان يربط الصورة من أولها إلى آخرها، حيث عندما يقرأها يكون عنده تصور ماذا يريد الله تعالى أن يقول لنا في هذه الصورة. بعدين قال تعالى لتبلون في أموالكم وأنفسكم. لتبلون، لا بد من البلاء، هذا إلى الآية 186، إلى الآية 186. فإذا من الآية 121 إلى الآية 186 كلها في غزوة إيش؟ في غزوة أحد، تفريعا على قوله تعالى وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها. قال تعالى وإذ غدوت، يعني واذكر إذ غدوت. عرفنا أن إذ هذه ظرف والعامل فيه محذوف وتقديره أذكر، والذكرى تنفع المؤمنين. إذا كان إنسان ملتزم، قبل ذلك كان غير ملتزم، فيقال له أذكر كيف كنت قبل الالتزام ونجاك الله تبارك وتعالى. فإذا مثل هذه، مثل هذا التذكر يعني نافع للإنسان، وهو شأن المؤمن، وهو شأن المؤمن الذي ينتفع بالإيش؟ الذي ينتفع بالذكرى. وإذ غدوت، والغدو يكون في أول النهار، في أول النهار من طلوع الشمس إلى قبل زوالها، هذا كله غدو. ويقابله العشي، العشي من الزوال إلى غروب الشمس. ولذلك في حديث ذي اليدين لما قال صلى بنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم إحدى صلاتي العشي، إحدى صلاتي العشي، يعني إما الظهر وإما العصر. وإذ غدوت من أهلك من أهلك فالجهاد في سبيل الله والبذل في سبيل الله يعني يقتضي مفارقة الأهل. ما تكون حياة الإنسان كلها مع الأهل، الأهل الأولاد، يبقى الإنسان يقول الأهل الأولاد أبني لهم أفعل لهم إلى أن يموت، وهو يقول أبني لهم وأفعل لهم كذا. ولذلك قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، قل إن كان آباؤكم وإخوانكم أبناؤكم أزواجكم وعشيرتكم، إلى أن قال تعالى أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. مش كل شيء الأولاد، كل شيء الأولاد فيما يتعلق بأمور الآخرة، يربيهم على دين الإسلام يوجههم، أما أن يكون لا هم للإنسان إلا أن يلبسهم ويوكلهم ويشربهم وينيمهم بس، ما في إلا هذا. وإذ غدوت من أهلك، هذا الذي كان متزوج، تزوج وهو عروس كان مع أهله، فلما سمع الهايعة يعني النداء بالجهاد قام فقتل فغسلته الملائكة وسمي يعني غسيل الملائكة وهو حنظلة. وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال، كما خرج النبي صلى الله عليه وسلم في يوم أحد، وغزوة أحد كانت متى؟ كانت يوم السبت 11 من شهر شوال 3 من الهجرة، 3 من الهجرة. تبوئ، المبوئ هو المنزل، تقول له يا فلان انزل هنا، أنت على الميمنة وهذا على الميسرة، وأنت يا عبد الله بن جبير أنت والخمسون راميا على الجبل، لا تبرحوا مكانكم، لو رأيتمونا يعني تخطفنا الطير فلا تبرحوا مكانكم. هذا معنى تبوئ، وهذا الواجب على القائد عند القتال أن ينظم الجيش. والله سميع عليم، سميع للأقوال، عليم بالنوايا، السمع والعلم، والله سميع عليم، يسمع يعني قولك وتوجيهاتك لأصحابك وترتيبهم في الحرب، وعليم بمن طوت عليه صدورهم. إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا، وهم خارجون إلى أحد، خرجوا في كم؟ في 1000، خرجوا في 1000. وطبعا كان سبب غزوة أحد أيها الإخوة يعني ما حصل في غزوة بدر، وغزوة بدر لما كان أبو سفيان جاء بعير لقريش من الشام، فعلم النبي صلى الله عليه وآله وسلم فندب أصحابه أن يخرجوا إليه، فاستطاع أبو سفيان أن يتخذ طريق الساحل من على البحر الأحمر وأفلت، وبلغهم أنه سلم فما أطار، وقالوا لا بد أن نخرج ونؤدب هؤلاء الذين تعرضوا لعيرنا. فكان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في بدر 314، وجاء الكفار 1000 وهزمهم الله تبارك وتعالى في بدر. فلما هزموا في بدر أرادوا أن ينتقموا، فخرجوا في غزوة أحد، جاءوا إلى المدينة في 3000 مقاتل، وخرج النبي صلى الله عليه وآله وسلم في 1000 بعد أن استشار الناس. كان رأي ابن سلول أن يبقوا في المدينة، فإذا جاء الكفار ودخلوها قاتلهم الرجال ورماهم النساء والصبيان من على السطوح. شباب المدينة قالوا نخرج، لأنهم لم يشهدوا بدرا فأرادوا أن يشهدوا أحد، فقالوا نخرج. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم ولبس لأمته، يعني آلة الحرب، فقال الشباب لعلنا أكرهنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يعني لعله يعني يبقى في المدينة. فقال لهم يعني ما كان لنبي أن يلبس لأمته حتى يخرج فيحكم الله عز وجل بينه وبين أعدائه، وسيأتينا هذا إن شاء الله تعالى. فالمهم أنهم خرجوا في ألف، فلما كانوا في الطريق في مكان اسمه الشوط رجع ابن سلول بثلث الجيش، بثلث الجيش، فبقي 700، وهم متجهون إلى أحد. همت طائفتان أن تفشلا، مما يدلك على أن تصرفات المنافقين تؤثر، كما هو موجود الآن، تجدهم منافقا ويتكلم ويفعل فيؤثر على جمهور الناس، ولذلك كان الإعلام من أخطر ما يكون. لا جرم سيطر عليه اليهود، سيطروا على الإعلام، لأن الإعلام يوجه الأمم، ألا ترى ما نحن فيه الآن من هذه المظاهرات، إنما كله بتوجيه الإعلام. فهم الطائفتان وهم بنو حارثة وبنو سلمة، بنو حارثة وبنو سلمة، همتا أن تفشلا فتكون فتفعل كما فعل المنافقون، يعني يرجعوا، ولكن الله تبارك وتعالى عصمهما، ولذلك قال والله وليهما، حتى قال جابر يعني ما كنا، قال ما يسرني أنها لم تنزل، لأن جابر بن عبد الله يعني من هاتين الطائفتين، قال ما يسرني أنها لم تنزل، لأن الله تعالى قال والله إيش، والله وليهما. قال وعلى الله فليتوكل المؤمنون. نعم، يعني ما يفعلون كفعل المنافقين الذين رجعوا، وإنما يتوكلون على الله. وعلى الله فليتوكل المؤمنون، أي لا يشابه المنافقين في إيش، في خوفهم وفي رجوعهم، لأنهم خرجوا وقالوا لما رجعوا قالوا ماذا، قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناه. يقولوا اليوم ما في قتال، بس هو هذا، وإحنا لو عارفين أن في قتال كنا خرجنا معاكم. ثم قال تعالى ولقد نصركم الله ببدر، فذكر الله تبارك وتعالى بدرا وما كان فيها. ليش؟ لأن غزوة أحد لها علاقة بغزوة بدر. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة، أذلة يعني إيش؟ يعني قليلون في العدد وفي العدد، قليلون في العدد وفي العدد. العدد كانوا 314 والكفار كانوا 1000، والعدد لم يكن معهم إلا فارسان، فرسين، والمشركون كان معهم ما أذكر 20 ولا 200 فارس. فاتقوا الله لعلكم تشكرون، فإذا حتى يأتي النصر لابد من التقوى، ولا يحصل الشكر إلا بالتقوى، فحقيقة الشكر تقوى الله. كيف نشكر الله تعالى؟ نتقيه. اتقوا الله لعلكم تشكرون. ولقد نصركم الله ببدر. عندما ينصرنا سبحانه وتعالى نتقي ونزداد تقوى حتى نكون من الشاكرين على هذا النصر، وحتى يتجدد لنا النصر، لأنه لا غنى لنا عن نصر الله على الدوام. فاتقوا الله لعلكم تشكرون. إذ تقول للمؤمنين، هذه متعلقة بماذا؟ هل هي متعلقة بنصركم، يعني نصركم إذ تقول للمؤمنين فتكون متعلقة ببدر، ولا متعلقة بغدوت فتكون متعلقة بأحد؟ قولان للمفسرين. إذ تقول للمؤمنين، هل هذا كان في بدر ولا كان في أحد؟ لأن الله تبارك وتعالى ذكر أحد أولا، وإذ غدوت، ثم قال ولقد نصركم الله ببدر، بعدين إذ تقول للمؤمنين، هل هذا كان في بدر ولا كان في أحد؟ فالذين قالوا إن هذا كان في بدر، أن الملائكة إنما نزلت وقاتلت مع المسلمين في غزوة بدر، ولم تقاتل في غزوة أحد. والذين قالوا السياق في أحد، قالوا صحيح، وعد الله تبارك وتعالى بنزول الملائكة بشرط الصبر وليش والتقوى، فلما لم يحصل الصبر والتقوى وخالفوا الرسول ما نزلت الملائكة، فكان هذا وعد، لكنه وعد إيش؟ مشروط، وعد مشروط. فإذا نقرأ الآية على أنها في إيش؟ على أنها في بدر. إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين. يقول قائل إذا كان هذا في بدر، كيف نجمع بين هذه الآية وبين الآية التي في الأنفال، ها؟ وهي قوله تعالى إيش؟ قوله تعالى وهي قوله تعالى إذ تستغيثون ربكم، هذا في بدر يقينا، الآية التي في الأنفال في بدر. إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. فهناك ألف وهذه ثلاثة آلاف، فنقول ألف مردفين، ألف مردفين. إيش معنى مردفين؟ عندما تقول أردفت الغلام خلفي، فألف مردفين يعني ألف يردفون غيرهم، يعني يأتي بعدهم ألف أخرى وألف ثالثة، فهذا هو الجمع إذا جعلنا السياق في إيش؟ في غزوة بدر. ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين، هذا كله تشجيع، لأنهم في يوم بدر وجدوا أنفسهم 314 والكفار 1000، فشجعهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم وبعث في أنفسهم الأمل، وهذا هو الواجب على العالم في زمان الفتن، أن يزرع الأمل في قلوب الناس وأن يظهر لهم يعني بصيص الأمل حتى يؤملوا في الله تبارك وتعالى. الفتن التي نحن فيها الآن تجد يعني بعض الوعاظ يغرقون والأعداء ويفعلون، وهذا في بروتوكولات حكماء صهيون البروتوكول رقم 18، ويحللون أشياء يعني ما يجزم بها، صح كل شيء ممكن من جهة أعداء الإسلام، كل شيء ممكن، لكن ما ينبغي هذا، وإنما ينبغي تشجيع الناس وأنهم مسلمون وأنهم لو أطاعوا الله والرسول لنصرهم الله تبارك وتعالى، فهذا هو الواجب. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين؟ ما يكفيكم هذا؟ قال: بلى، يعني هيحصل هذا إن تصبروا وتتقوا، إن تصبروا وتتقوا. وهم في بدر صبروا واتقوا فنصرهم الله تبارك وتعالى. ويأتوكم من فورهم هذا، يعني يواجهونكم، يأتيه من فوره يعني يواجهه ويبادره. يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين، مسومين يعني معلمين، كما أن الفارس الشجاع يكون معلم يربط على رأسه شارة حمراء أو شارة صفراء، فهؤلاء الملائكة كانوا مسومين يعني معلمين، عليهم العلامة والسيمة. هذا لو كان في بدر. طيب لو كان في أحد، نقول في أحد لكنه مشروط بالصبر والتقوى، فلما لم يصبروا ويتقوا، لأن الرماة خالفوا الرسول، لما بدأ القتال انتصر المسلمون أولا وصاروا يجمعون في الغنائم، فالرماة الخمسون قالوا: ننزل نجمع الغنائم، فنهاهم عبد الله بن جبير فلم يطيعوا فعصوا الرسول، كما قال تعالى: من بعد ما أراكم ما تحبون، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. يقول ابن مسعود: يعني أول مرة يعني أسمع أن في حد منا يريد يريد الدنيا، وهذا مما يدل على على أنه لا يسلم منها أحد، لا يسلم منها أحد. جاء جماعة إلى ابن عمر قالوا له: أنت أحب إلينا من فلان، فإنه قد أخذته الدنيا. قال: ومن منا لم تأخذه الدنيا، ومن منا لم تأخذه الدنيا. قال تعالى: وما جعله الله إلا بشرى لكم، يعني هذا تبشير وتشجيع، ولتطمئن قلوبكم به، ولكن النصر إنما هو من عند الله، فليس النصر بالعدة والعتاد، وإنما النصر يعني بالإيمان. يقول الشيخ ابن عثيمين: النصر له يعني خمس مقومات ذكرت في آيتين من القرآن، آية في سورة النور وآية في سورة الحج. مقومات النصر الخمسة ما هي؟ التي في سورة النور: وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالح منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. هذا الشرط الأول، الإخلاص. فالشرط الأول في سورة الإيش؟ في سورة النور. وإن كان الآية اللي بعدها فيها المقومات المذكورة في آية الحج. إيش اللي بعد هذه الآية؟ وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. فإذا إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وطاعة الإيش؟ طاعة الرسول، فهنا أربعة. في آية الحج: ولا ينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن الإيش؟ ونهوا عن المنكر. فهذه أربعة، ضم هذه الأربعة لأربعة الأولى واحذف المكرر يطلع كم؟ يطلع خمسة على قول الشيخ ابن عثيمين وستة على قولنا إن كان لنا قول. فإذا شو مقومات النصر؟ الإخلاص، إقام الصلاة، إيتاء الزكاة، طاعة الرسول، الأمر بالمعروف، والنهي عن الإيش؟ والنهي عن المنكر. وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم، العزيز الغالب. وعزة الله تبارك وتعالى عزة قدر وعزة قهر وعزة امتناع، هذا كله من كلمة عزة لغة العرب. اللفظ الواحد يعبر عن معاني كثيرة. عزة قدر، العزيز يعني ذو القدر والشرف، وعزة قهر وهي الغلبة، وعزة امتناع. ولكن هذه العزة ليس فيها شطط، وإنما هي مربوطة بالحكمة، فلذلك قال العزيز الحكيم. ثم ذكر سبحانه وتعالى يعني سبب تسليط المسلمين على هؤلاء الكفار، وأن هذا فيه حكما عظيما. قال تعالى: ليقطع طرفا من الذين كفروا، يقطعهم يعني يهلكهم، ليقطع طرفا يعني طائفة منهم. طيب، أو يكبتهم، يكبتهم يعني يذلهم، يذلهم، كبته يعني أذلهم، فينقلبوا خائبين، كما في غزوة الإيش؟ الخندق، كبتهم الله تبارك وتعالى ورجعوا خائبين. ثم قال تعالى: ليس لك من الأمر شيء، هذه جملة معترضة. ثم أكمل سبحانه وتعالى القسمة، فإذا ليقطع طرفا من الذين كفروا هذا رقم واحد، أو يكبتهم فينقلبوا خائبين هذا رقم اثنين. ثم جاءت جملة معترضة وهي إيش؟ ليس لك من الأمر شيء، يعني هذه التصرفات الربانية ليس لك منها شيء، بل هي راجعة إلى الله تبارك وتعالى وحده. فلأهمية التنبيه على هذا جاء بهذه الجملة المعترضة. ثم أكمل سبحانه وتعالى القسمين الآخرين، أو يتوب عليهم هذا الثالث، أو يعذبهم يعني في الدنيا فإنهم ظالمون، أو يعذبهم في الدنيا والآخرة فإنهم ظالمون. فذكر سبحانه وتعالى أربعة أقسام للكفار المحاربين، واعترض بينها: ليس لك من الأمر شيء، ليس لك من الأمر شيء. وهذا لأهمية هذه الجملة، ولنضرب على ذلك مثالا بعد الأذان. فذكر سبحانه وتعالى أن تصرفاته سبحانه تجاه الكفار يعني تكون واحدا من هذه الأربعة: إما أن يهلكهم سبحانه وتعالى ليقطع طرفا، أو يكبتهم، أو يتوب عليهم، أو يعذبهم. ولما كانت هذه التصرفات كلها لله تبارك وتعالى جاء بينها بهذه الجملة المعترضة: ليس لك من الأمر شيء، لبيان أن هذه تصرفات ربانية لا دخل للرسول صلى الله عليه وآله وسلم فيها. ليس عليك هداهم، إنك لا تهدي من أحببت، إنك لا تهدي من أحببت. طيب، لماذا جاء بالجملة المعترضة بين هذه الأربعة؟ نقول للتنبيه على هذا الأمر المهم، أن هذه تصرفات ربانية لا دخل للرسول للرسول صلى الله عليه وآله وسلم فيها. مثالهم معروف أن الطالب في المدرسة إذا يعني أخفق في 4 مواد يرسب، وهؤلاء الذين يعني يخفقون في المواد 4 ما يكون إخفاقهم على درجة سواء. تحصل مثلا طالب جايب 10%، 15%، 20%، 30%، فهذا لا فائدة فيه، لا ينظر فيه. لكن لو كان واحد مثلا جايب 49 أو خلينا نقول 45% في مادة، 46 في مادة أخرى، 41 في المادة الثالثة، 47 في المادة الرابعة، فهذا إيش؟ فهذا ينظر فيه، لأنه يمكن ولو على الأقل أن ينجح في مادة واحدة فيصبح عنده إيش؟ 3 مواد، فبدل أن يرسب يكون عنده إيش؟ دور ثاني. فمثل هذه الحالات إنما تعرض على من؟ على مدير المدرسة. فيأتي مدير المدرسة بأحد هؤلاء ويقول له: يا فلان، هذه نعطيك فيها كذا، وهذه نعطيك فيها كذا. ثم يتفطن المدير إن هذا الطالب كان سلوكه سيء، فيريد أن يؤدبه ويعلمه، فيقول: وإن كنت أنت ما تستاهل. وبعدين يكمل: وأعطيك في هذه المادة كذا، وأعطيك في هذه المادة كذا. فلأهمية هذه الجملة: وإن كنت أنت يعني ما تستحق، لأهمية هذه الجملة فجاء بها المدير في خلال إيش؟ في خلال كلامه. هذه تكون أبلغ من لو أتى بها في أول الكلام أو في إيش؟ أو في آخر الكلام. أما تكون في وسط الكلام تكون إيش؟ تكون أبلغ. فمن أجل هذا قال الله تعالى: ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين، ليس لك من الأمر شيء، ويكمل: أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. ولذلك الذي يفهم هذه الآية فيقطع قراءته حتى إيش؟ حتى تفهم، فيقرأها هكذا: ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين، ليس لك من الأمر شيء، ويوقف: أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. فإذا يعني تقطيع القراءة والوقوف والوصل إنما هو مرتبط بالإيش؟ بالمعنى والتفسير. ولذلك تأكيدا لهذه الجملة المعترضة: ليس لك من الأمر شيء، قال تعالى إيش بعدها؟ ولله ما في السماوات وما في الأرض. هذا تأكيد لهذه الجملة المعترضة: ولله ما في السماوات وما في الأرض، لا يتدخل فيه لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، خلافا لهؤلاء الضلال الذين يعتقدون أن هناك أقطابا 4 تدبر أمر الكون مع الله تبارك وتعالى، بل يجعلون هذه الأقطاب 4 يعني هي هم الذين بيدهم الأمر. ولله ما في السماوات وما في الأرض. نعم. ولذلك يعني جاء في سبب نزول هذه الآيات سببان وكلاهما صحيح. النبي صلى الله عليه وآله وسلم مرة قام يدعو على جماعة من الكفار باللعن، ولعن المعين لا يجوز. لماذا لا يجوز لعن المعين؟ لأن هذا تدخل في أمور الله عز وجل. لا يجوز لك أن تقول: اللهم لعن بوش مثلا، ما يجوز. طالما أنه حي لا تلعنه بعينه، وإنما تلعن بالعموم، فاللهم لعن الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك كما في دعاء القنوت. بل الذي جاء في القنوت اللهم قاتل الكفرة حتى ما جاء اللعن، وإنما تقول لعنة الله على الكافرين، لعنة الله على الظالمين بالعموم. وأما اللعن لعن المعين لا يجوز، لأن هذا تدخل فيما هو من خصوصيات الله تبارك وتعالى، هذا ليس لك، ليس لك من الأمر شيء. فقام النبي صلى الله عليه وسلم اللهم لعن الحارث بن هشام وصفوان بن أمية وفلان بن ربيعة، وذكروا عمرو بن العاص، فنزلت هذه الآية ليس لك من الأمر شيء. فإذا لا يجوز لعن المعين. سبب آخر في نزول هذه الآيات أنه يوم أحد لما شج النبي صلى الله عليه وآله وسلم وسال الدم على وجهه، فقام يقول كيف يفلح قوم شجوا نبيهم. كيف يفلح؟ إيش رأيك في هذا كيف يفلح؟ نقول هذا أيضا تدخل في خصوصيات الله تبارك وتعالى، لأن الفلاح هذا الفلاح والخسارة إنما هو من عند الله تبارك وتعالى. فلا يجوز لك أن تقول لإنسان والله لا تفلح، لا يجوز لك، لا يجوز لك هذا، لأن الفلاح والخسارة إنما هو بيد الله تبارك وتعالى، وأنت ما تدري بما يختم له. فهذا مما ذكر في أسباب نزول هذه الآيات ليس لك من الأمر شيء. فأكد سبحانه وتعالى ذلك بقوله ولله ما في السماوات وما في الأرض يغفر لمن يشاء ولو كان كافرا عربيدا وفعل ما فعل، كهذا الذي قتل 99 نفسا، يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. فلا بد من مراعاة هذه الأمور القدرية، وللأسف كثير منا لا يفهم هذا ولا يدركه. كيف يتعامل المسلم مع قدر الله تبارك وتعالى؟ كثير منا لا يطبق هذا وينسى. هؤلاء الذين قاموا بهذه المظاهرات أنا في اعتقادي أن هؤلاء متسخطون على قدر الله، لأنهم قاموا ينادون والفقر وما الفقر، لا بد أن يكون هناك غني وفقير، لا بد. فهذا الذي يعني يقوم بالمظاهرات من أجل الفقر وبهذا الأسلوب غير الشرعي لا تأمن أن يكون متسخطا على قدر الله تبارك وتعالى. نعم، يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. ما تقعد شاغل نفسك يعني هذا كافر هذا عاصي، تشغل نفسك بدعوته. الواجب عليك تجاه الكافر تجاه العاصي أن تدعوه، لكن ما تقعد تفتش، ما تقعد تقول ليش هذا يغفر وليش هذا يعصي، هذا ليس لك، وإنما الذي عليك هو دعوته. وأما أن تحكم وتتدخل في قدر الله تبارك وتعالى فليس لك من الأمر شيء. يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله غفور رحيم. ثم قال تعالى بعد ذلك يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون. يأتي هنا السؤال ما مناسبة هذه الآيات لما قبلها؟ يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون، وأيضا واتقوا النار التي أعدت للكافرين، وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم. كل هذه آيات مرتبطة بعضها ببعض، لكن ما مناسبتها لما تقدم؟ أحسن من وجدتهم. ذكر هذه المناسبة الشيخ السعدي رحمة الله عليه، فذكر كلاما يعني في غاية الأهمية لبيان ارتباط هذه الآيات بما قبلها. فقال رحمه الله: قال ولعل الحكمة والله أعلم في إدخال هذه الآيات، آيات عظيمة أيها الإخوة، آيات عظيمة، لأن فيها يعني منهاج وموقف المسلم تجاه الفتن وحتى يحصل النصر. فيقول الشيخ ولعل الحكمة والله أعلم في إدخال هذه الآيات أثناء قصة أحد أنه قد تقدم أن الله تعالى وعد عباده المؤمنين أنهم إذا صبروا واتقوا، هذه آيات تقوى، أنهم إذا صبروا واتقوا نصرهم على أعدائهم وخذل الأعداء عنهم، كما في قوله تعالى وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا، ثم قال وإن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا. قال فكأن النفوس اشتاقت إلى معرفة خصال التقوى التي يحصل بها النصر والفلاح والسعادة، فذكر الله في هذه الآيات أهم خصال التقوى التي إذا قام العبد بها فقيامه بغيرها من باب أولى وأحرى. فهذا يعني هي المناسبة، لما ذكر الله تبارك وتعالى قبل ذلك وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا، بل إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم، فالنصر يأتي بالصبر والإيش؟ بالصبر والتقوى. فلما ذكر سبحانه وتعالى هذا تشوفت النفوس إلى معرفة خصال التقوى التي يحصل بها النصر، فذكر الله تبارك وتعالى هذه الخصال، فأمر بأوامر ونهى عن نواهي، لأن التقوى هي امتثال الأوامر واجتناب النواهي. فأول ما ذكر سبحانه وتعالى النهي عن الربا، قال لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، فالمعاصي أكبر سبب للهزيمة، أكبر سبب للهزيمة المعاصي، قال لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. ليس معناه أنه إذا كان الربا قليل يأكلونه، وإنما هذا تشنيع، لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، لأنه كان يقرضه ألف على أن يسدد بعد شهر، يفوت الشهر يقول له إما أن تزيد، إما أن تقضي، وإما أن أزيدك، وهكذا يأتي الشهر الذي بعده يزيده فيتضاعف. فشنع الله تبارك وتعالى عليهم حتى يصبح الربا يعني يزيد على المبلغ الأصلي. لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون، لعلكم تفلحون. قال واتقوا النار التي أعدت للكافرين وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. فطاعة الله والرسول من خصال التقوى. ثم قال تعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين، كله في التقوى. واتقوا الله لعلكم تفلحون، واتقوا النار التي أعدت للكافرين. ثم قال تعالى أعدت للمتقين، ثم ذكر سبحانه وتعالى هذه الخصال العظيمة التي تجر إلى إيش؟ تجر إلى غيرها. فإذا ذكر الله تبارك وتعالى هذه الخصال لأن هذه الخصال تدعو إلى غيرها. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينصر أمة الإسلام وأن يجمعهم على كلمة الحق والدين وأن يوحد صفوفهم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.